بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأمكنة المكروهة.
الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الموارد التي ذكروا أن الصلاة تكره فيها الصلاة على الثلج، وقد تقدم الكلام في السجود على الثلج، وقلنا إنه غير جائز، وذلك لأجل أن السجود لابد أن يقع على الأرض أو نبات الأرض، والثلج إنما هو ماء جامد فلا يجوز السجود عليه. تقدم الكلام في ذلك، وتقدم الكلام في الروايات الدالة على ذلك. وأما الصلاة على الثلج وإن كان المسجد مما يصح السجود عليه فقد ذهب المشهور إلى كراهته، والعمدة في ذلك يعني استدلوا على ذلك بموثقة عمار، فقد ورد في هذه الموثقة النهي عن الصلاة على الثلج. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن سلقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال عليه السلام: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. وقال بعضهم إنه لولا الإجماع على عدم الحرمة وعلى جواز الصلاة على الثلج لكان الأوجه أن يقال بعدم الجواز، فإن الرباية من جهة السند موثقة ومن جهة الدلالة ظاهر النهي والتحريم، ولكن يمنعنا عن ذلك الإجماع وعدم قائل بالتحريم في المسألة. الظاهر أن هذه الرواية لا دلالة فيها على الكراهة فضلا عن الحرمة، وإنما تعرضنا لأجل هذه النكتة، وإلا فلا قائل بالتحريم في الصلاة على الثلج. وأن هذه الموثقة لا دلالة فيها على الكراهة فضلا عن أن تدل على التحريم، والوجه في ذلك أن المراد بالصلاة في هذه الرواية إنما هو باعتبار السجود في الصلاة. قلنا المتعارف في الأزمنة السابقة أنهم يصلون، وفي أي مكان كانوا يصلون يسجدون على ذلك المكان، يعني لا يتخذون لمسجدهم شيئا كالتربة وغير التربة فيسجدون على التربة. النهي عن الصلاة على الثلج باعتبار السجود على الثلج، لا باعتبار أن الثلج مكان للصلاة. الظاهر من الرواية هذا قوله عليه السلام: لا، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة عن الرجل يصلي على الثلج، قال عليه السلام: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. والشاهد على ذلك أن المراد بالصلاة هنا يعني النهي عن الصلاة باعتبار النهي عن السجود على الثلج، وهو غير جائز لأن الثلج ليس بأرض ولا بنبات الأرض. الشاهد على هذا زيل الرواية زيل الموثقة: فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه، مع أن الصلاة على الثوب جائز في جميع الأحوال، كان قادرا على الأرض أم لم يكن قادرا على الأرض. ما معنى هذا التعليق؟ فإن لم يقدر على الأرض ولم يجد أرضا بسط ثوبه وصلى عليه، حتى إذا كان قادرا على الأرض يبسط ثوبه ويصلي على الثوب. الصلاة على الثوب لا أشكال فيه، لا كراهة فيه، لا مرجوهية فيه، وإنما عدم الجواز من جهة السجود فقط. ولذا بيّن الإمام عليه السلام أنه إذا كان متمكنا من الأرض يسجد على الأرض، وإن لم يكن متمكنا من الأرض يسجد على صوبه. وورد نظير هذا في السجود أنه بلي إذا لم يجد أرضا بلي بلي تقدم الكلام في ذلك في الرواية سابقا ذكرناها، كأنه في السجود إذا لم يجد الأرض الثوب يقوم مقام الأرض فيكون في رتبة ثانية. فبهذه القرينة نفهم أن المراد بالصلاة هنا ليس هو إيقاء أجزاء الصلاة من التكبيرة والقيام والركوع والتشهد ونحو ذلك، بل إنما هو باعتبار اشتمال الصلاة على السجود والسجود على الثلج غير جائز. إذن لا دليل على كراهة ذلك فضلا عن أن يكون محرما. ذكروا من جملة المكروهات في المقام يعني ما يكره في الصلاة الصلاة على الطريق. قالوا إن الصلاة في الجادة وفي الطريق مكروه، وقيل بعدم الجواز. نسب هذا إلى الصدوق قد نسى الله نفسه وإلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ في النهاية. قالوا لا يجوز الصلاة في الطريق وفي الجواد وفي مسان الطرق. على اختلاف العبارات ذهبوا إلى عدم الجواد. وقد ورد في المقام عدة روايات ناهية عن الصلاة في الجادة إلا في زهر الطريق، يعني جانبي الطريق أو المكان المرتفع في الطريق الذي لا يستطرق ولا يكون طريقا لا يوطع بالقدم. الصلاة في الزهر لا إشكال فيه، زهر الطريق. وأما نفس الطريق الذي يستطرق فيكون معبرا للناس قد وردت عدة من الروايات وفيها السهاء، بل وردت في النهي عن ذلك. من جملة الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فزالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق يعني الظواهر، بين الجواد لا بأس بذلك. ويكره أن تصلي في الجواد نفس الجواد ونفس الطرق لا بل لا يجوز، يكره أن تصلي فيها. وأما بين الجواد الذي لا يكون طريقا ولا يستطرق، جادة من اليمين جادة من اليسار، يصلي بين هذه الجواد وبين الظواهر. المراد بالظواهر في هذه الرواية هي نفس الجادة باعتبار ظهورها وتعينها وبروزها. الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية بإسناده عن علي بن مهزيار عين هذه الرواية. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في زهر الطريق فقال عليه السلام لا بأس أن تصلي في الظواهر التي هي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصلي فيها. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال عليه السلام لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها. هذه الروايات وغيرها دلت على النهي عن الصلاة على الجادة أو عن الصلاة في الجادة. مقتضى ظاهر هذه الروايات عدم الجواز كما ذهب إليه الصدوق قدس الله نفسه والشيخان المفيد والطوسي قدس سرهما، ولكن المشهور ذهبوا إلى كراهة ذلك. لا يبعد أن يكون منشأ هذا يعني القول بالكراهة ورفع اليد عن الظهور إنما هو مناسبة الحكم والموضوع، فإن الجادة بما هي جادة ليس فيه ما يوجب المنع عن الصلاة. لو فرضنا أن الجادة لا يستطرق فيها أحد لحر أو برد أو لظلمة نصف الليل مثلا. يصلي الإنسان على الجادة وهي خالية من كل مار، لا مار فيها أبدا. لا نرى وجها بل لعدم الجواز. فإنوان الجادة كأنه بهذا الوصف باعتبار الاستطراق، باعتبار أن الناس يستطرقون هذا الموضع، والاستطراق هو السبب في النهي. إذن يكون النهي لأحد وجهين بحسب مناسبة الحكم والموضوع، إما باعتبار أنه في معرض المزاحمة للسائرين، السائر يرى أن في طريقه أحدا بل يصلي فيكون مزاحما له في المسلك، أو لأجل أنه معرض لتزرره، لعل سائرا يمشي على دابته وهو لا يلتفت فيسحق هذا المصلي فيتزرر بذلك. يؤيد الوجه الثاني ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال، وإن كانت الرواية ضعيفة لكن مؤيد، محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ، الله غير زامن لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرم وفي معرض أن يقع البيت وهو يموت الله لا يزمن له، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق بها، هؤلاء لا يتقبل الله لهم الحفظ لأنهم يجعلون أنفسهم في معرض الخطر. أدى في هذه الرواية من الثلاثة من صلى في قارعة الطريق، الصلاة في قارعة الطريق في معرض أن يتزرر بمشكل بل سائرين، فربما يكون أحد راكبا على راحلة فيسحق هذا الشخص وهو لا يعلم، لا يعلم أن هنا أحدا يصلي، ولا سيما إذا كان في ليل مظلم. فالنهي يكون محمولا على هذا الأمر، يعني مناسبة الحكم والموضوع النهي عن الصلاة في الجادة مع أن الأرض في نفسها قابلة لن تكون مسلات للرجل للإنسان، النهي يكون لأحد هذين الوجهين، فلا يستفاد من ذلك إلا الكراهة. ويدل على ذلك أن الحكم ليس بتحريميين، وإنما هو حكم تنزيهي لأحد هذين الأمرين موثقة الحسن بن جهل. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ، يعني يكون فيه ماش ومستطرق، فلا تصل عليه. قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك إن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، فكيف تمنعني؟ فجدك جرز في ذلك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها. الظاهر أن المراد بالظواهر في هذه الموثقة هي نفس الجواد. أبر عن الجواد بالظواهر كما كان ذلك في الصحيحة الأولى، بل في صحيحة معاوية بن عمار أيضا كان كذلك. فجدك جوز، روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، وإلا فلو كان المراد بالظواهر ظهر الطريق يعني جانب الطريق أو المرتفع الذي لا يستطرق لا يكون أجنبيا عن هذا الكلام، كل طريق يوتى فلا تصل عليه. قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس به. إذا كان المراد بالظواهر في هذه الموثقة غير الجادة لا يرتبط هذا بالكلام السابق، موضوعان أحدهما الإمام عليه السلام منعه والآخر جوزه جده، فلا بد أن يكون الموضوع واحدا، يعني هذا الموضوع الذي تنهى عن جدك قد جوز الصلاة فيه، إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها. أجاب سلام الله عليه قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل. قد يكون الإنسان عنده صديق ويسائره في الطريق، فإذا أراد أن يصلي لا يريد أن ينفك عنه فيصلي خارج الطريق، هذا فيه محذور لأنه مسائر له ومصاحب له في الطريق، فلأجل مسايرته يصلي في الطريق، هذا الأمر عارضي، وإلا ففي نفسه هو مرجوع وممنوع. فالإمام عليه السلام أجاب أما ذكره بأن هذا لعذر وهو مسايرته لرجل آخر، إذا كان محرما كيف تكون المسايرة رافعة للمحرم، يخرج إلى خارج الجادة فيصلي فيه. من جهة رعاية المسايرة والمصاحبة وأن لا ينفك عن صاحبه هذا المقدار، بل يوجب الترخيص في الصلاة، فيعلم أن الحكم غير إلزامي، وإلا فلو كان الحكم إلزاميا لم يكن يرتفع بمثل ذلك جزما. فهذه الرواية الموثقة تدلنا على أن الحكم غير إلزامي. ثم إنا لو فرضنا أن الصلاة في الجادة كانت مزاحمة بالفعل للمارة في الطريق، فرضنا أنه انعقدت الجماعة في الجادة فمنعت الناس عن الاستطراق، أو إذا فرضنا أنه صلى وحده أيضا يوجب صلاته منع الناس من الاستطراق، فهل يحكم بحرمة هذا العمل أو يحكم بفساد الصلاة أيضا، أو لا هذا ولا ذاك، أو يفسل؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يحرم ويحكم ببطلان الصلاة، والأزهر في المقام التفسير. لو فرضنا أن الجادة مباح أصلي ليس لأحد فيه حق أبدا، كالجادة في الصحراء وفي البيداء، جرت العادة على أن المارة يمشون من هذا الطريق، وإلا فيمكنهم المشي من اليمين أو اليسار، لا تنحصر الجادة بذلك، يعني مورد المشي ومحل المشي لا ينحصر بذلك. أرض مباحة من جهة أنه مباح الناس يمشون في هذه الأرض، إذا كان كذلك الظاهر أن المزاحمة لا بأس بها، لأن الصحراء يجوز لكل أحد أن يتصرف فيها وينتفع بها من المباح الأصلي، فقد يكون الانتفاع بالمشي وبالسير، وقد يكون الانتفاع بالصلاة أو بالنوم أو بالجلوس وغير ذلك من أنواع الانتفاعات، لا يتقدم إنسان على إنسان، فإذا سبق هذا بالانتفاع بجلوس أو نوم أو صلاة لا يكون بل للغير مزاحمته، الغير يمشي من اليمين أو من اليسار ولا ينحسر الطريق من ذلك. وقد نفرض أن الجادة وإن كانت وقعت في الأرض المباحة إلا أنها ممر لأهل البلدة ومورد لحقهم كالجادات في البلدان والأرض مباحة، طبعا يكون هذا موجبا لثبوت حق لأهل البلد في المرور عن هذا المكان، وليس لأحد منعهم من هذا من استيفاء هذا الحق، يعني أهل هذا البلد يستحقون هذا المشي وهذا المرور ولا يجوز منعهم عن استيفاء هذا الحق. فالصلاة في هذا المكان إذا كانت مزاحمة لحقهم لم تكن مشروعة جزما، ولكن عدم المشروعية لا يوجب بطلان الصلاة، بل عدم المشروعية من جهة المانع الذي هو لازم هذا العمل، وإلا فنفس الصلاة بما هي تكبير وركوع وسجود بهذا العنوان لا يكون بل موضوعا للحرمة، وإنما موضوع الحرمة منع المارين من استيفاء حقوقهم، فهذا من قبيل اللوازم ولكن الصلاة لا تفسد بذلك، يعني لا يكون جزء من أجزاء الصلاة منهيا عنه، وإنما تعلق النهي بعمل خارج وهو منع فائز الحق حقه، هذا حرامون. وإذا فرضنا أن الجادة من الأوقاف أحد اشترى مكانا فجعل فيها بيوتا ووقف فيها طريقا وجادة للمارة، هنا يحكم ببطلان الصلاة لأنها ذات تصرف في غير جهة الوقف. إذا فرضنا أن جهة الوقف هو المرور فهذا خارج عن جهة الوقف، لم يوقف هذا المكان للصلاة وإنما وقف للمرور، فهذا تصرف على خلاف الوقف فيحكم ببطلانه. فالأزهر في المقام هو التفصيل بين هذه الموارد، يعني في موارد المزاحمة مع المارة، فيما إذا كانت المزاحمة جائزة شرعا كما في الأعراض المباحة التي لا حق لأحد فيها إلا باستيفاء شيء باستيفاء المنفعة، هذا أيضا من أحد الناس ينتفع بهذا المكان، هذا لا بأس به تكليفا ووزعا. وإذا كان من الأعراض المباحة التي هي متعلقة لحق الناس حق المرور، هذا حرام تكليفا لا وزعا، إذ لا اتحاد مع الصلاة، الحرام غير متحد مع الصلاة. وإذا فرضنا أن الأرض وقف وليس له هذا الانتفاع، يعني لم يجعل الواقف له هذا الانتفاع وإنما وقفه على جهة المرور فقط، فيحكم بفساد المكان بفساد الصلاة أيضا بناء على فساد الصلاة في المكان المغصوب على ما تقدم من التفصيل.